لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في شروط الاقتداء. ويجب على كل من صلى مقتديا بغيره في جمعة أو غيرها سبعة أمور: أحدها أن لا يتقدم المأموم على إمامه في المسجد، أي في المكان الذي يقف فيه، ولا تحصل مساواته فيه لكن تكره، وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام، وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام، فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام.
الله يبارك فيك. الصوت قليلا جدا وجيش فيه. نعم.
لو تقدم المقارنة، أي تمنع من الانعقاد إذا كانت في الإحرام.
يعني من الأصل من عقد، من عقد صلاة المأموم. نعم.
وتكره المقارنة في غيره، أي في غير الإحرام من الأفعال، وتفوت بها فضيلة الجماعة إلا التأمين، أي قول آمين عقب الفاتحة، فيسن للمأموم أن يقارن الإمام فيه.
يعني يقولون الإمام والمأموم يقدران القدر سبحان الله، ثم يقولان آمين على بعضهما. أظن يقول هذا. إذا ساوى إمامه في الموطن لا تطول صلاته، أما إذا تقدم عليه في الموطن لا تصير. إلى الشافعي.
ويحرم على المأموم تقدمه على الإمام لركن فعلي تام، كأن ركع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعد، ولا تبطل الصلاة بذلك.
يعني إذا ركع ثم اعتدل يكون سبق الإمام بركن فعلي، أما إذا ركع قبل الإمام ولم يعتدل لا يكون سبق الإمام بركن فعلي.
وتبطل في التقدم على الإمام لركنين فعليين متوازيين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، كأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي بالسجود والإمام بعد قائم، وكذا يبطل الصلاة التأخر، أي تأخر المأموم عنه، أي عن الإمام بهما، أي بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير، إذا كان ذلك بغير عذر، كأن رفع الإمام رأسه من الركوع واعتذر وبدأ بالوجود بالسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر بطلت صلاته.
عيد من عنده. ويحرم على المأموم تقدمه على الإمام بركن فعلي.
ويحرم على المأموم تقدمه على الإمام بركن فعلي تام، كأن ركع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعد، ولا تبطل الصلاة بذلك، وتبطل بالتقدم على الإمام لركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر، كأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام بعد قائم، وكذا يبطل الصلاة التأخر أي تأخر المأموم عنه أي عن الإمام فيهما أي بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير إذا كان ذلك بغير عذر كأن رفع الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ في الهوي بالسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر فطرت صلاة المأموم.
في شيء من الواضح في هذه المسائل؟ كله مرة معك هذا. أنا حسيت شوي من الاستطراد حتى أنهي إن شاء الله.
شو كنت يوم التعيين الثاني تعيين رفعة ثم اعتدل
ويحرم على المأموم تقدمه على الإمام بركن فعلي تام كركع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعد هنا سبق الإمام بركن فعلي تام
رفع الأصل من الركوع ويكون
إذا رفع رأسه واعتدل يكون أنهى هذا الركن بهذا الفعل وقع في معصية ولكن لا تبطل الصلاة
لأن رفع رأسه من الركوع واعتدل هذا يعد ركنا أم بمجرد أنه رفع
كان ركع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعده هذا هو أين الغريب في هذا؟
الغريب
أننا نعلم أن
نسمع أن
الركوع
يعني
يكون تاما
لما يرفع من الركوع هذا صار
ركنا إذا رفع ثم اعتدل والإمام لم يركع بعده لم تبطل صلاته في هذه الحالة كما ذكر هنا نعم شيخ
وتبطل الصلاة أيضا بتأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين ولو كان تأخره لعذر كبطء قراءته للفاتحة فلو تأخر المأموم عن الإمام لإتمام قراءة الفاتحة مثلا حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد أو قام للركعة التي بعدها
ترك المأموم فورا ترتيب نفسه يعني هذا الإمام إذا تلبس بالركن الرابع فورا المأموم يترك ترتيب نفسه ويقطع إمامه إذا ترك الإمام إذا تلبس الإمام بالركن الرابع فورا المأموم يترك ترتيب نفسه ويتبع إمامه إذا كان هذا الركن جلوسا أخيرا في التشهد الأخير ماذا يفعل هذا المأموم يترك ترتيب نفسه ويجلس مع إمامه ويقوم بركعة بعد سلام إمامه وإذا كان تلبس بفرض القيام بركن القيام قام لركعة فورا المأموم يترك ترتيب نفسه ويتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة فإذا كان بعد ما أنهى قراءة الفاتحة لا يشترط أن يعيدها من الأول لو أكملها يصح ولكن يأتي بركعة
ما
اعتدل وإن
يلحقه
رفع الإمام من السجدة الثانية وقام لركعة والمأموم بعد قائم في قراءة الفاتحة في القيام يعتبر هذا القيام هو القيام الذي مع الإمام الآن وتلك ركعة جاءت بركعة بعد ذلك ولكن ليس شرطا أن يعيد قراءة الفاتحة من الأول
طيب
قال عم يحكي عن ثلاثة أركان طويلة. أي بس ما عم يحكي عن هذا الأمر. إذا صدق الإمام المأموم بثلاثة أركان طويلة لعذر، يعني لعذر عند المأموم كأن كانت قراءته بطيئة، قبل أن يتلبس الإمام للركن الرابع يمشي المأموم على ترتيب نفسه، فإذا تلبس الإمام للركن الرابع يترك ترتيب نفسه ويمشي على ترتيب الإمام. يعني إذا كان في السجود الثاني يمشي على ترتيب نفسه، لما يرفع رأسه ويتلبس بالركن الرابع يترك ترتيب نفسه ويرفع إمامه. شيخي صدقني أنه أنا فهمين عليك إن شاء الله، بس أنا عم أقول لك عم برجعك للمتن. ما ذكر هنا في المتن في هذه المسألة الأركان القصيرة، ذكر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. عم يحكي عن أركان طويلة، يعني أحيانا قد يظن البعض أنني لا أفهم على أفهم عليه السؤال. لا أنا عم بفهم، بس عم برجعك لأصل المسألة، ما عم نحكي لك بالأركان القصيرة. إذا سبق الإمام المأموم بثلاثة أركان طويلة ثم بعد ذلك تلبس بالركن الرابع، يعني صار سبقه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، يترك المأموم تركيب نفسه ويرفع إمامه بما هو فيه ويأتي بركعة. هذه المسألة واضحة؟ فينا نكمل؟
قال المؤلف رحمه الله.
هو الأصل شيخي أن تفهم المسألة الموجودة في الكتاب، أما التفريع على هذه المسألة قد يذكرونه في هذا الكتاب وقد لا يذكرونه في هذا الكتاب، يذكرونه في كتاب آخر. الأصل من هذا أن تفهم المسألة الموجودة في هذا الكتاب، فأنت وصلنا للهدف ولا من هذا من ذكر هذه المسألة.
لتقدم على الإمام بركعتين ثانيين متواليين أو بليلة. شاف قال كأن ركع كان يركع المأموم ويعتدل ويهمل السجود والإمام بعض الفارق. طيب الركوع والاعتدال من عدد ثانية ركوع. من الاعتدال من عدد طويل.
أنا ما تكلمت في هذا الشيء.
بس المسألة
يعني أنت الآن معلش الله يبارك فيك مرحبا بالشيخ، أنت الآن ترد على مسألتي. لا ترد على مسألتي، صلي على رسول الله. أنت الآن تجيب على ما طرحه هو. أنا ما طرحت في هذه المسألة الآن الأركان القصيرة والأركان الطويلة، أنا أقول في هذه المسألة كما قال المؤلف، إذا تأخر المأموم عن إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، هذا الذي ذكرناه وليس كذلك؟ فجاء مر أحدا يطرح مسألة جانبية ويخلي غيره يفكر فيها، يصير بعدين يستطرد الآخر على هذه المسألة فيذكرها.
ترك المأموم حرا ترتيب نفسه ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه لفواتها عليه، فإن لم يتابعه واستمر على ترتيب نفسه بطلت صلاته.
فإذا أطال الركعة التي بعدها ترك المأموم فورا ترتيب نفسه كما ذكرنا، ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه. ليش؟ لأن تلك الركعة فاتت عليه.
لفواتها عليه، فإن لم يتابعه واستمر على ترتيب نفسه بطلت صلاته.
هذا قام الإمام من السجدة الثانية لركعة، ما ترك هذا المأمون ترتيب نفسه، بقي على ترتيب نفسه ولو كان قائما. لا يا شيخ اطلب صلاته، أو قام للتشهد فلبس بالركن الرابع وبقي المأمون قائما يقرأ الفاتحة مثلا ثم ركع فسدت صلاته وبطلت صلاته. نعم.
وأما إن أتمها أي الفاتحة قبل ذلك أي قبل أن يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة مشى المأموم على ترتيب نفسه. وثانيها أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه برؤية الإمام أو بعض المأمومين ممن يرى الإمام أو بسماع صوت الإمام أو المؤذن. وثالثها أن يستمعا أي الإمام والمأموم في مسجد.
المبكر ليس شرطا أن يكون مصليا، قد لا يكون مصليا. نعم.
وثالثها أن يستمعا أي الإمام والمأموم في مسجد، وإن بعدت المسافة بينهما أكثر من 300 ذراع.
نعم.
وإلا بأن كانا خارج المسجد ففي مسافة 300 ذراع يدوية تقريبا. فإن كان المأمومون الصفوف المتتابعة اشترط أن لا تزيد المسافة بين المأموم والصف الذي قبله على 300 ذراع. وإن بلغ ما بين الإمام والمأموم فراسخ.
يعني ولو بلغ بين الإمام والمأموم فراسخ، طالما أنه بين الإمام والمأموم يوجد صفوف، وبين المأموم والصف الذي قبله مسافة لا تزيد، مسافة لا تزيد على 300 ذراع، هذا لا يؤثر على صحة القدوة. نعم. قديش الفرسخ؟ قديش الفرقين على قول؟ على قول شو؟ تتلف شو؟ لا. طيب. الفرصه قديش؟ ثلاثة أميال. الميل قديش؟ أنت بدك تقول
على قول. على قول
تتلف ذراع؟
على قول.
لا. أنا ما سمعت لهذا القول، إذا كان أنت سمعت أنا ما سمعت، على قول 2000 ذراع، على قول 3500 ذراع، على قول 6000 ذراع، إذا كان يوجد غير هذا أنا لا أدري. هذا سمع اللي قالوا 6000 ذراع فقط. أشكر عليهم، أشكر عليهم مرتين، للفرسخ والذراع والميم، تفضل مولانا.
ورابعها أن لا يحول في خارج المسجد بينهما أي الإمام والمأموم حائل يمنع الاستطراق أي المرور إلى الإمام، كجدار أو باب مغلق أو حائل يمنع الرؤية كباب مردود. وخامسها
قالوا لنا مغلق مراد به مقفل يعني.
وخامسها أن يتوافق نظم الصلاتيهما أي الإمام والمأموم، وذلك بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددا وليا. فلا تصح قدوة مصلي الفرض كظهر خلف مصلي صلاة الجنازة لعدم اتفاقهما في النظم. وسادسها أن لا يخالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، وذلك فعلا كالتشهد الأول أي جلوسه، بأن ترك الإمام بأن تركه الإمام وفعله المأموم فتبطل صلاته بذلك، وتركا كسجود السهو، فإن فعله الإمام وتركه المأموم بأن فعله الإمام وتركه المأموم. بخلاف ما لا تفحش المخالفة فيه كجلسة الاستراحة فإنها لا تفحش. وسابعها أن يروي المأموم الابتداء أو الاهتمام بالإمام أو الجماعة مع التحرك، أي مع تكبيرة الإحرام في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر والمذورة جماعة، وأن يروي ذلك قبل المتابعة للإمام وطول الانتظار له ولو بعد التكبيرة في غيرها أي المذكورات، فإن تابعه بعد انتظار طويل بلا نية بلا نية ابتداء بطلت صلاته. وأما إن انتظره ولم يتابعه أو تابعه مصلى،
إذا انتظره طويلا أو قصيرا ولم يتابعه، انتظارا طويلا أو انتظارا قصيرا، نعم،
ولم يتابعه أو تابعه مصادفة بغير قصد،
يعني لا يقصد أن يتابعه ولكن كلما أراد أن يرفع رفع معه، نعم،
أو تابعه قصدا من غير انتظار طويل،
قصد متابعته من غير انتظار طويل
لم تبطل صلاة.
هذا الذي يبطل هو طول الانتظار مع المتابعة. إذا انتظر انتظارا طويلا، انتظر هذا الإنسان الذي لم ينوي الاقتداء بهذا الإمام أو بهذا الإنسان الآخر، انتظر انتظارا طويلا ولم يتابعه، لا يؤثر على صحة صلاته. يعني كان مثلا يقرأ ذاك صور التكوير، هذا الشخص الإيمان إذا كان إيمانا فسأل ما نوى الاقتداء به، بقي منتظرا له حتى ينهي، فنزل ذاك إلى الركوع نازل، هذا انتظره انتظارا طويلا ولكن ما تابعه، لا يؤثر على صحة الصلاة. أطفل ما اقتدى به، هو ما نوى الاقتداء، لو نوى الاقتداء يعني يتبعه إذا كان أطال أو لم يطل. عم نحكي في حال لم ينوي الاقتداء وتابع الإمام مع طول الانتظار فسدت صلاته، صلاة هذا الذي لم ينوي الاقتداء. لحظة ما خلص
المسألة،
ما قلت قلت انتظر انتظارا طويلا مع المتابعة فصلت صلاته. أما إذا انتظر انتظارا طويلا ولم يتابعه ما فسدت صلاته، تابعه من غير انتظار طويل ما فسدت صلاته. ركع ركع معه، رفع رفع معه، تابعه ولكن من غير انتظار طويل لم تفسد صلاته، تابعه مع انتظار طويل، انتظر انتظارا طويلا ثم كلما ركع ركع معه، كلما رفع رفع معه مع الانتظار الطويل فسدت صلاته. ولذلك مسائل واضحه،
تابعه بالافعال الظاهر الناطق الشرك النبي ثم الجماهير تابعه ولكن
أخرجش المراد المتابعة شيخنا، واضح هذه المسألة؟ ضاق على عنده أي سؤال تعلق بها؟ ما كان ما نواط على طول ما نواط شيخ ما ترجع. يوجد جماعة الشيخ ياسر يأم الناس بالمسجد، فأنت نقلت الصلاة من غير أن تنوي الاقتداء به، ما اقتديت به ولم تسجد حتى سجد، ولم تركع حتى ركع، ولم ترفع حتى رفع، عن قصد ليس عن غير قصد، ليس مصادفة، عن تعمد، ما ركعت إلا بعد أن ركع، وما رفعت إلا بعد أن رفع، وما سجدت إلا بعد أن سجد. هنا يوجد حالة، يوجد حالة، إما أن هذا الأمر حصل مع انتظار طويل منك له، أو حصل بدون انتظار طويل منك له، عم نحكي عن حالة التعمد هنا. فإن حصل مع انتظار طويل منك له ومتابعة في أن ركع بعد أن ركع ركعت وبعد أن رفع رفعت وبعد أن سجد سجدت فسدت صلاته، لأنه اجتمع في هذا الأمر طول الانتظار والمتابعة يعني مع التعمد. أما إذا تعمدت أن تتابعه من غير نية الاقتداء، من غير أن تنوي الاقتداء به وبدون يكون انتظار منك له، ما فسدت صلاتك. وإن تابعته مصادفة من غير تعمد ولا مع طول انتظار، حصل هذا مصادفة لما هو ركع انت عم تركع، لما هو رفع انت عم ترفع، لما هو ركع ركع واطال في التسبيح في ركوعه، وانت كمان لما ركعت اضفت في التسبيح في ركوعك من غير ان تقصد ذلك، انما مصادفة حصل هذا، ما فسد صلاتك، لان انت الاصل ما عم تتابعه قصدا. مضحك.
ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة.
هي المسألة سبحان الله حصل فيها أخذ ورد أخذ ورد أخذ ورد من أيام البغي القديم، يعني الحمد لله الآن صارت أوضح بكثير من ذي قبل إن شاء الله، يعني نمضي على هذا.
الشيخ هو الأول أن يكتب فيه
لا شك في هذا، إذا كان الشيخ ياسر مع واقف إمام حتى ينال ثواب الجماعة لما يصلي منفردا واحدا، إذا كان قادرا على أن يصلي جماعة وترك ذلك لا ثواب له في صلاته. في المسجد قد يصلي منفرد الإمام والشيخ ياسر نطرق.
ويجب على الإمام نية الإمامة في الجمعة والمعادة في تكبيرة الإحرام، وتسن نية الإمامة في غيرهما أي الجمعة والمعادة ليحوز فضيلة الجماعة،
يعني في غير الجمعة والمعادة. أما في الجمعة والمعادة لا بد من نية الإمام، لأن المعادة إنما تصلى جماعة وجمعة لا تصح إلا جماعة، فلا بد للإمام من أن ينوي الإمامية أو الإمامة في الجمعة والمعادة. أما في غير الجمعة والمعادة في صلاة الظهر مثلا أو في صلاة العصر يسن لمن يقتدى به أن ينوي الإمامة، فإن لم يفعل صحت صلاته ولكن فاتت ثواب الجماعة، فاتت فضيلة الجماعة. أما المأموم الذي اقتدى به حاز ثواب الجماعة، ويستطيع إذا كان واحد يصلي منفردا فجاء شخص فاقتدى به يستطيع أثناء الصلاة أن ينوي الإمامية، أثناء الصلاة ينوي الإمامية. نعم.
والصلاة المعادة هي الصلاة التي يصليها الشخص جماعة مرة ثانية بعد أن كان قد صلاها قبل جماعة أو منفردا،
يعني لو كان صلاها جماعة وأراد أن يكسر شخصا ثواب الجماعة يصليها معه مرة ثانية،
لو كان إماما أو
مأموما. نعم.
فصل في بيان كيفية تجهيز الميت والصلاة.
في أي سؤال يتعلق بكان القدوة، لأنه حتجي أسئلة كثير من النوع
منكم.
هي المعادة صلاة معادة السنة ليست صلاة. يعني ما قيدوا ما سأل يعني قيدوها بمرة واحدة يعيد الله وراء ذلك لا يفعل. سلم وانت بعد عندك ركعتين صح صلاته، لأن هذه ما هذه ما سمع فيها فلنقول ولكن وصلاته صحة. أما وأنت مقتم بإمام يأتي يأتم بك مع معرفته أنك مقتم بإمام باب الصحة ما ضاق
فاذكر في بيان كيفية تجهيز الميت وصلاة الجنازة. غسل الميت وتكفينه بعد الغسل والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية على كل من علم بحاله إذا كان الميت مسلما ولو طفلا إذا ولد حيا لأن علمت حياته بنحو السياح أو تحرك اختياري. وأما الكافر الحربي والمرتد فلا يجب لهما شيء من ذلك.
فلا يجب لهما شيء من ذلك. يا سلام. إن شاء الله حفظه في نظم أبي شجاع العمريطي.
فوجب بذمي أي كافر يدفع الجزية لخليفة المسلمين تكفير ودفن إن لم يقم بذلك أهل ملته، لكن لا يكون دفنه في مقابر المسلمين. ووجب لسفك ميت وهو الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة غسل وكفن ودفن إن ظهرت فيه خرقة آدمي، وإلا نذب دفنه بخرقة ودفنه، ولا يصلى عليهما أي على الإمية
والسفر.
ووجب لسفك ميت وهو الذي لم تظهر فيه أمارة الحياة غسل وكفن ودفن إن ظهرت فيه خرقة آدمي، وإلا ندب لفه بخرقة ودفنه، ولا يصلى عليهما أي على الإمية والسفر.
يعني وإلا يعني إلا تظهر فيه خلقة آدمي، هذا معنى وإلا يا حاج محمد.
ومن مات مسلما في قتال الكفار ولو كافرا واحدا بسببه أي القتال كفن في ثيابه الملطخة.
يعني ولو كان يقاتل كافرا واحدا وقتل بسبب قتاله لهذا الكافر يكون شهيد معركة. نعم.
كفن في ثيابه الملطخة بالدم لفتا.
نعم.
فإن لم تكفه ثيابه هذه زيد عليها إلى ثلاث لفائف. ودفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه، وذلك لأنه شهيد معركة.
نعم.
وأقل الغسل للميت إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وتعميم أي استيعاب جميع جسده بشره وشعره وإن كثف الشعر مرة واحدة بالماء الطاهر المطهر والأخضر التثمين.
نعم. هنا يكثر من إفاضة الماء عليه، مستحب ذلك. لا يقول الواحد أنا إذا أكثرت من إفاضة الماء عليه هذا إسراف الماء أو قلل. يعني الواحد لا يقص هذه على تلك.
بالنسبة لمن مات يعني في كتابه فإن لم تكفي ثيابه المفروض هون زيد عليه إلى ثلاث لفائف من هذا الجسم.
أي كفلوا ثلاث لفائف هو. نعم. ثيابه ويزاد عليها إلى ثلاث. هذا
في وضح لنا أكثر شيء فيها المسألة.
نفس اللي كان فعله أنا عملته. فعله مكفر بالصلاة.
واللي كان يموت يموت في ثياب كما هو في
ثيابه ويزيدون عليها. خلاص تفاصيل هذه المسألة فيما هو أوسع. ما كل مسألة تكتب هنا معنى ذلك أي أنه يكون بالإجماع هذا الأمر. يعني خذوا ما كتب اعتقدوا، ثم بعد ذلك اذا اخذتم ما هو اوسع. ليش عم نرجع نبلش لك الالفاظ المختصر لحتى نرجع درجه درجه؟ نبلش هيك ثم بعد ذلك ناخذ ما هو اوسع. ما في اختلاف، احيانا نوصل الى ان نعرف خلاف الشافعيه فيما بينهم في اي اقوال وفي اي مسائل، وما هو القول المحتمل وما هو الضعيف وما هو الصحيح وما هو الاصح. يعني في الله يعلمنا يا جماعه، الله يعلمنا، الله يعلمنا، الله يعلمنا. فإن لم تكفي ثياب هذه زيبة عليها إلى ثلاث نفات. ودفن في مقابر المسلمين. نعم.
وأقل الكفن للميت ساتر يكفر جميع البدن إلا رأس محرم ووجه محرمة فلا يسترون. وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه، أو لم يكن عليه دين أصلا ولم يوص بتركها، أي بترك تكفينه بالثلاث. فإن أوصى بترك تكفينه بالثلاث فالواجب في حقه تكفينه بالسافر للبلد.
يعني طالما لم يوصي بترك الثلاث، بترك التكفين بالثلاث، يجب أن يكفن بثلاثة أقوال. فإن أوصى فالواجب له هو سافر للبدن ليس للعورة فقط. نعم.
وأقل الصلاة عليه أي على
المسلم، أما لو أوصى بسافر يستر عورته فقط فلا تنفذ هذه الوصية. نعم.
وأقل الصلاة عليه أي على الميت أن ينوي فعل الصلاة عليه والفرض ويعين أنه يصلي الجنازة ويقول الله أكبر وهو قائم بالقدر ثم يقرأ الفاتحة ولا بد منها، لكن يندب أن تكون بعد التكبيرة الأولى، ولو أخرها لما بعد ذلك جاز.
يعني لا يشترط أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. نعم لا بد من قراءة الفاتحة، ولكن لا يشترط أن تكون بعد التكبيرة الأولى، ولو أخرها إلى ما بعد ذلك جاز. الله يبين إلى ما بعد ذلك ما هو المراد. نعم.
ولا بد من مراعاة شروط الفاتحة كما في المكتوبات،
من الإتيان بتشديداتها وإخراج الحروف من مخارجها.
ثم يكبر مرة ثانية أن يقول ثم يكبر.
يكبر
هذا التشكيك
أن يتصلح ثم يكبر.
ثم يكبر مرة ثانية أن يقول الله أكبر، ثم يقول بعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد، وليس له تقديم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على التكبيرة الثانية أو تأخيرها إلى ما بعد الثالثة.
أيضا الصلاة على النبي تكون بعد التكبيرة الثانية. نعم.
بل لا بد أن يأتي بها بعد الثانية. ثم يكبر مرة ثالثة أن يقول الله أكبر، ويدعو للميت بخصوصه بدعاء أخروي، ويدعو للميت بخصوصه بدعاء أخروي من نحو اللهم اغفر له وارحمه، والأكمل الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
الدعاء المأثور المأثور هو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. انتهى. ثم يكبر مرة رابعة أن يقول الله أكبر، ثم يسلم فيقول السلام عليكم و والأحسن العرض إلى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة.
يعني كان يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا ولا
ولا بد فيها أي صلاة الجنازة من استيفاء شروط الصلاة كاستقبال القبلة والطهارة وترك المبطلات، فما أبطل الصلاة أبطلها. وأقل الدفن للميت أن يدفن في حفرة تكتم رائحته بعد وضمها وتحرسه من السباع أن تنبشه وتأكل جسده. ويسن للإتيان بالأكمل أن يعمق القبر قدر قامة وبسطه بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة، وذلك أربعة أذرع ونصف، وأن يوسع القبر. ويجب توجيهه أي الميت أي توجيه صدره إلى القبلة، يعني يرجع على جنبه مستقبلا القبلة.
إذا كان في أرض رخوة يعمل له شقة، وإذا كان في أرض صلبة يعمل له لحظة في جدار القبر الذي هو إلى جهة القبلة، ويوضع كهيئة الراكع في القبر مستقبلا القبلة.
ولا يجوز
نفس الطريقة اللي احنا عملها
هذه
بكفل، ولكن يضع فوقه خشب او حجر مرتفعا عنه، لانه لا يجوز لك ان ترمي التراب على جسده، يعني فيه اهانة له. في بلادنا تعرفون احيانا اذا كان في الشام يفعلون من هنا احجارا ومن هنا احجارا او اشياء هكذا، ويضعون شيئا فوقه يعني مجافيا لبدنه ليس على الميت تماما، ويلقون على هذا الاحجار او على هذا الخشب التراب. وفي اللحد معروف يعملون شقا في يعملون لحدا في جدار القبلة، ويضعون الميت فيه مستقبلا القبلة، ويضعون خلفه احجارا او شيء، ثم يضعون التراب هنا ليس على جسد الميت. اما هنا ماذا يفعلون في انوب؟ ما ادري. أن يرمى التراب على جسد الميت المسلم فورا حرام.
تابوت على التابوت على خشب
الصندوق. أو بدون تابوت.
بدون تابوت هذا شيخ محمد. ثاني صار بدون تابوت. عندنا بالمنطقة شيخ سووها بحطوا، بس سووها أشخاص ما متعلمين شرع، هيك بلغني.
حطوا الميت حطوا التابوت فوقه مقلوبا.
شيخ حطوا الميت بالقبر وحطوا خشب لوح خشب هيك بس. انه بيجي التراب عليها صارت الميت
تحت، يعني ما بيجي على الميت.
لا 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 شيخ ما بيجي عندنا هيك سوى بهيرفورد منطقتنا نحن.
نحن ما هنا شرط يكون مستوي يجيب صيدلي صيدلي اقول لك المهم ان لا ينزل التراب وان لا يكون التراب على جسد الميت هذا حرام.
شيخ هذا قرار في الجريدة شفناها.
لا
نعم
بالتابوت كم نزلتوه في التابوت؟ يعني يا صحيح ماذا أفعل؟ ما عندنا حل آخر في هذه البلاد. إن شاء الله تنقلنا الملائكة إلى البقيع. نعم سيد.
ولا يجوز الدفن في الحسبية، وهي بناء يدخل فيه الميت على آخر قبل بناه، ولا يمنع الرائحة.
ولا يدخل اثنان في قبر إلا لحاجة، هذا ما قال أبو شجاع. ولا يدخل اثنان في قبر إلا لحاجة. لا يدخل ميت على ميت، هذا ما كنت نقصده يا احبابنا في الدفن. وكانت هذه العظام الكبيره ما زالت موجوده، جمجمه، عظام الصدر، عظام الرجلين واليدين، طيب رايك العظم يعني لا تدخل في اجتماعه احدا، لا تدخل عليه احدا. ماذا بقي شيء عن عظام صغيره توضع في داره من القبر وين
شيخ لو
مين ذا أفكر ذا شورا في هيك وقت هذا فاضل؟ الله فيها أشخاص فيها
أشخاص
كيف مرة كنت مرة توفي جده من أين توفي جده رحمه الله الشيخ قال لي أنت تعرف قبره نفس اليوم الذي دفن فيه قال لي تعرف قبره؟ قال نعم فنزل إلى قبره وصلى عليه هناك وهو في القبر فأخذ مترجم إلى القبلة وصلى عليه ثم قبره قريب من هذه التسقية وقف الشيخ أمامه قال لي هذه لا يجوز الدخل فيها هذه التسقية بعد فترة سنوات عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا زاد أنه زاد إلى قبره أظن امرأتي توفي وصلى عليها وهي في قبره. شوف الشيخ رحمه الله إذ كان يتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل كما يقول رضي الله عنه الله يرضى عن النبي
سيدنا
نزل في قبره؟ لا كيف نزل في قبره؟ دخلناه وسكرنا القبر كيف نزل صلى عليه وقف عند القبر قل صلى عليه وهو في القبر يعني وهو ترجع إلى جده
حتى ما حدا يسكت
بارك الله فيك لا يعني ولا هالدرجة كمان وصفه بلاغ يدخل فيه الميت على اخر قبل بلاغ ولا يمنع الرائحه احيانا بيعملوا حفره في الغرفه يحطوا فيها الاموات مع بعض واحيانا بعضها يكون طيقانا بحيث لا يمنع الرائحه جوارير بحيث لا تمنع الرائحه.
كتاب الزكاه بعد ان ادنى المصنف رحمه الله الكلام على الطهاره والصلاه شرع كعادة المؤلفين في الكلام على الزكاة وهي اسم لما يفرد عن مال أو بدن على وجه مخصوص فقال رحمه الله فصل في بيان أحكام الزكاة وتجب الزكاة في أنواع مخصوصة من الأموال وفي البدن
يعني ليس في كل الأموال إنما في أنواع مخصوصة من الأموال فأنا تجب في البدن زكاة البدن هي زكاة الفطرة كما سيأتي إن شاء الله.
وبدأ الكلام على الأموال فقرر أنها تجب في الأنعام من البهائم
الإبل والبقر والغنم
وهي الإبل عرادا وبخاتية
عرادا وبخاتية الذي له سنامان يعني الإبل إذا كان له سنام واحد أو له سنامان شايفين ما شايفين جمل له
سلامات
اللي هو اللي له سلام واحد عراق
والبقر ومنها الجواميس
معروف الجاموس مفتاح الجاموس مصر الجاموسة
والغنم بطنا ومعزى وتجب في ثمار
ناقل معز شايفين المعز ولا ما شايفين تيس من شو بكون نعم
وتجب في ثمار النخل والكرمة وهي التمر والزبيب وتجب
ثمار النخل التمر ثمار الكرمة الزبيب نعم
وتجب في الزروع المختلفة أي التي يتخذها الناس خوطا يكون به البدن، بشرط أن يكون اتخاذهم لها حالة الاختيار.
الزروع المختلفة حالة الاختيار.
وذلك كالحنطة والشعير والحمص والفول.
حنطة شو يعني الحنطة؟
بخلاف ما لا يقتات إلا حالة الضرورة كالحلبة.
يعني هذه الحلبة لا زكاة فيها، ولو كانت تتخذ قوتا في حالة الضرورة، ليس في حالة الاختيار، في حالة الضرورة.
وتجب في النقدين وهما الذهب والفضة المضروبات، مع الخلاف في الحلي المباح منهما.
فيهم منهما يعني الحلي المباح مختلف في وجوب الزكاة فيه.
الشافعية
عند الشافعية سمعت أن القول الراجح أنه تجب فيه الزكاة، أو الشجاع يقول ولا تجب في الحلي المباح زكاة. هكذا نعم.
وتجب في المعدن والركاز منهما، فأما المعدن فهو ما كان منهما مستخرجا من المكان الذي خلقهما الله فيه، فتجب فيهما الزكاة بعد التنقية من التراب. وأما الركاز فهو دفين الجاهلية من الذهب أو الفضة.
وتجب أحيانا يوجد قطعا كبيرة وأحيانا قطعا صغيرة، يعني تأخذ حجارة مطحن وتسخن في النار ثم يسيل من الذهب، يعني ذلك قال بعد التنقية يأخذ وقتا، يعني فيه جهد وفيه عمل. يعني الحجر قال لنا شيخ سليم حجر كبير يأخذ منه شيء قليل من الذهب، هذا الخبرة يعرفون أن هذا الحجر فيه ذهب.
وأما الركاز فهو دفين الجاهلية من الذهب أو الفضة. وتجب الزكاة أيضا في أموال التجارة، أي في الأموال التي لا زكاة في أعيانها إن قلبها شخص لغرض الربح بنية التجارة، كما إذا فعل ذلك بالثياب أو السكر أو الملح أو الخيل ونحو ذلك.
يعني لا تجب الزكاة في عين الثياب، لا تجب الزكاة في عين الخيل، لا تجب الزكاة في عين الملح، لا تجب الزكاة في عين السكر، ولكن هذه الأشياء إذا قللها بالتجارة تجب عليه زكاة تسمى زكاة التجارة، ولا في تفصيلها إن شاء الله.
وأما زكاة البدن فهي زكاة الفطر، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
وبعد أن بين المصنف رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة شرع في الكلام على شروط وجوب الزكاة في كل منها، فقال: وأول نصاب الإبل، أي أول قدر تجب فيه الزكاة على من ملك شيئا من الإبل خمس.
يعني المفهوم من هذا الكلام لا بد من أن تبلغ نصابا حتى يجب فيها، حتى تجب فيها الزكاة. فالإبل أول نصابها خمس من الإبل، فإذا مضى على هذه الخمس من الإبل حول يجب فيها شاة جزعة ضأن أو ثنية معا.
وأول نصاب البقر ثلاثون، وأول نصاب الغنم أربعون.
يعني ليس فيما دون الزكاة، ليس فيما دون النصاب زكاة، ليس فيما دون النصاب زكاة. ما عم نحكي الله إذا كان يقلب هذه الأشياء بالتجارة، عم نحكي عن من ملك إبلا أو بقرا أو غنما. نعم.
فلا زكاة قبل ذلك، أي قبل بلوغ الإبل والبقر والغنم العدد المذكور، ولا بد في وجوب الزكاة للمضي الحول أي للمضي سنة قمرية بعد ذلك أي بعد النصاب،
يعني بعد أن يبلغ بعد أن يصير عنده نصاب يحسب الحول، إذا مضى حول على هذا النصاب تجب الزكاة، يعني ليس بمجرد بلوغ النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة، إنما تجب عليه الزكاة ببلوغ إبله نصابا وبمضي الحول على هذا النصاب. نعم.
ولا بد أيضا لوجوب الزكاة في الأنعام من الصنف أي الرعي من المالك أو نائبه في كلاء مباح، أي أن يرعاها مالكها أو من أذن له أو من أذن له المالك في كلاء مباح، أي مرعى يشترك الناس فيه ولا مالك له من الناس مخصوص،
يعني هذا المرعى لا مالك له مخصوص من الناس.
فلا زكاة في الأنعام المعنوفة أو السائمة بنفسها.
فإذا أيضا يشترط حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة في كلاء مباح بأن يرعاها مالكها في هذا الكلاء أو من أذن له المالك بأن يرعاها. أما المعلوفة التي يجلب لها صاحبها العلف مثلا لا زكاة فيها، أو إذا كانت هي أو تسوم بنفسها كانت سائمة بنفسها تطلع عين حالها تروح ترعى وترجع لا هو يرعاها ولا من أذن له. سبحان الله، هذه ما فيها زكاة تسوم معي يا شيخي والله تسوم وليس تسوم معي.
ولا بد للوجوب أيضا من أن لا تكون الأنعام السائمة عاملة في نطح ماء أو حرث أرض، فالعاملة في نحو الحرث لا زكاة فيها.
إذا كانت عاملة أيضا لا زكاة فيها، فإن لم تكن عاملة وكان يسومها مالكها أو من أذن له مالكها في كلاء مباح وبلغت نصابا ومضى عليها الحول تجب فيها الزكاة.
فيجب في كل خمس من الإبل شاة بأن أكملت سنة أو أسقطت مقدم أسنانها أو معز أكملت سنتين وفي عشر شاتات وفي خمس عشرة ثلاث شياه
أسقطت مقدم أسنانها، نحن مثلا نقولوا عنها فرم قولوا فرم أسنان الحديد هذا هو المراد، شو حتى طلعها بوكس نزلت أسنانها
وفي عصر ساتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل. ويجب في كل أربعين من الغنم شاة.
نعم يوجد أشياء أكثر من هذا في موضوع إن بلغت هذا العدد ففيها كذا وإن بلغت هذا العدد ففيها كذا، هذا فيما هو أوسع من هذا إن شاء الله. وما بين النصابين هنا عفوا، يعني إذا كان عنده تسع من الإبل مضى عليها سنة قمرية لم تكن عاملة وكان هو يرعاها أو من أذن له المالك يرعاها بكلاء مباح، ماذا يخرج عنها؟ يخرج عنها شاة فقط.
وفي كل أربعين من الغنم شاة جذعة بأن أي لها سنة أو ثنية معز أي لها سنتان. ويجب في كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر وهو ما له سنة من البقر وفي كل 40 مسنة، وهي ما لها سنتان. والأنعام التي بين النصابين عفو لا زكاة فيها. ثم إن زالت ناشيته على ذلك المذكور ففي ذلك الزائد تفصيل يعلم من كتب أوسع من هذا المنفصل.
يعني مثلا شجاع في المثل المذكور لا يزيد على هذا. نعم.
ويجب عليه، أي على من ملك شيئا زائدا من الأنعام عن النصاب الذي ذكرناه، أن يتعلم ما أوجبه الله تعالى عليه من الزكاة فيها، أي في ماشيته. وأما التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار فأول نصابها 5 أوسق، فلا زكاة فيما دون ذلك، وهي أي 5 أوسق 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الوسط 60 صاعا، فتكون 5 أوسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء كفي رجل معتدل. ولهذا قال بصاعه عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم معياره، أي قدره، موجود إلى الآن بالحجاز. ومن أحكام الثمار والزروع أنه يضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. إن اتحد الجنس وكان الحصاد في عام واحد، فإذا كمل النصاب بضم الزرع الأول إلى الزرع الثاني وجبت الزكاة ولو اختلف النوع.
يعني مثلا كان عنده 3 أوسق من قمح شامي، وكان عنده 3 أوسق مثلا من قمح مصري، استطيع ان يكمل هذا المال لانه نفس الجنس ولو اختلف النوع.
ولا يكمل جنس من الزروع بجنس آخر لإتمام النصاب كالشعير مع الحنطة، فلو كان عنده شعير وحنطة وكل منهما أقل من 5 أوسق فلا تجب عليه الزكاة. ولو كان مجموعهما 5 أوسق لأنهما جنسان فلا يضم هذا إلى هذا في إكمال النصاب، بخلاف النوعين من جنس واحد فإنهما يضمان.
يعني تمر عجوة مثلا، عجوة المدينة كمان، والبرني مثلا عنده 3 أوسق مثلا من العجوة، وعنده 5 أوسق من البرني، أو عنده أي وصفار من البرني، طبعا هذا جنس، هذا نوع آخر، الجنس واحد هو التمر ولكن يختلف النوع. نعم.
وتجب الزكاة في التمر والزبيب لبدوب الصلاح ولو في حبة، ومعنى بدوب الصلاح أن تظهر علامة بلوغه، صفة يطلب فيها للأكل غالبا كظهور التلون في العنب الذي يتلون، ومبادئ النضج في غيره.
في العنب الذي يتلون، كظهور التلون في العنب الذي يتلون،
ومبادئ النضج في غيره.
يعني لو بدا بحبة واحدة، هذا شرط أن يبدو في الكل. إذا كان العنب مما يتلون، فإذا ظهر يعني تلونت ولو حبة واحدة خلاص وجبت الزكاة في هذا، لا يتصرف بها حتى يخرج زكاته، أو يوجد طريقة يعني. ولو بدا الصلاح في حبة واحدة من القمح مثلا اشتدت حبة القمح.
وتجب في الزروع عند اشتداد الحب، ولا يصح الإخراج إلا بعد جفاف التمر والزبيب وتصفية الحب من سنبله ونحو ذلك.
إذا تجب فيه الزكاة لا يبيعه، متى يخرج الزكاة؟ بعد جفاف التمر والزبيب وتصفية الحب من سنبله القمح أو الشعير ونحو ذلك. لأنه إذا باع منه شيئا كيف يقدر الزكاة؟ كيف يقدر زكاته؟ ولكن يوجد طريقة إن شاء الله في غير هذا الكتاب تذكر لك.
ويجب فيها أي التمر والزبيب والزروع العشر إن لم تسق بمخلط، كما إذا سقيت بماء المطر أو النهر فيخرج عن 300 صاع 30 صاعا. ويجب فيها نصفه أي نصف العشر إن سقيت بها أي بمخلط، كما إذا سقيت بماء مملوك أو بماء نقلته الدواب من محله إلى الزرع على ظهورها أو بالدولاب الذي تديره الدابة أو بمضخة الماء، فيخرج عن 300 صاع حينئذ 15 صاعا، وما زاد على النصاب المذكور وهو 5 أوسق أخرج منه أي الزائد لقسطه ولو كان يسيرا، لأن العفو لا يدخل هنا بخلاف الماشية كما مر. ولا زكاة فيما دون النصاب وهو 5 أوسق إلا أن يتطوع مالكه. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والمثقال وزن 72 حبة شعير.
والمثقال
المثقال وزنه 2،
وفي ما كان وزنه
72 حبة شعير متوسطة غير منزوعة القشر، بعد أن يقطع من طرفيها ما دق وطار. وأما الفضة فنصابها 200 درهم، والدرهم وزنه 50 وقمصا حبة شعير متوسطة. ويجب فيهما أي الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ربع العشر، وما زاد على النصاب فبحسابه، ولو كان الزائد يسيرا كما مر في الزور. ولا بد فيهما أي الذهب والفضة من مضي الحول لتجب الزكاة فيهما، إلا أن ما حصل من الذهب والفضة من معدن أو ركاب وقد بلغ النصاب لا يشترط فيه الحول، فيخرجها أي الزكاة حالا في كل منهما أي بعد التنقية من التراب في المعدن، ولا ينتظر حتى يحول الحول عليهما. ولا ينتظر
حتى يحول الحول عليهما.
ولا ينتظر حتى يحول الحول عليهما. ويختلف القدر الواجب في المعدن عن القدر الواجب في الركاز، ففي المعدن ربع العشر كغيره من الذهب والفضة وفي الركاز الخمس، وذلك لأن في المعدن مكنة التغطية من التراب بخلاف الركاز.
يعني في الركاز لده صافيا، ما هو الركاز والتخين الجاهلي، أما هذا المعدن يحتاج إلى تغطيته من التراب ونحو ذلك.
وأما زكاة التجارة فنصابها نصاب مشتري، أي عروض التجارة به من النقدين، والنقدان هما الذهب والفضة، وذلك لأن زكاة التجارة تقوم بما اشتريت به، فإن اشتريت بالذهب فبالذهب، وإن اشتريت بالفضة فبالفضة، فإن اشتريت بغيرهما فتقوم بالنقد الغالب في ذلك البلد.
هذا هو. إذا كان اشتراها بذهب اشترى هذه العروض، كان كانت هذه العروض ثيابا، إذا اشتراها بذهب قومها بالذهب، وإذا اشتراها بفضة قومها بالفضة، وإذا اشتراها بغيرهما قومها للنقد الغالب في ذلك البلد. ما هو النقد الذي يستعمل غالبا في هذا البلد؟ الذهب أم الفضة؟ هذا النقد، النقدان هما الذهب والفضة. فإذا كان الذهب فبالذهب، فإذا كان الذهب فبالذهب، وإذا كان الفضة فبالفضة. الآن صار في بلادنا كما قال الشيخ سمير الذهب، لأنه في مهور النساء يطلبون الذهب، أليس كذلك؟ كثير منهم يطلبون الذهب ويقوم بالذهب. عندما قال بالنقد الغالب المستعمل في البلد، ليس معنى ذلك أن فقط البيع والشراء، في مهور النساء يستعمل هذا. نعم.
ولا يعتبر النصاب إلا آخر الحول، فإذا بلغت أموال التجارة آخر الحول نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا.
يعني ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول.
ويجب فيها أي زكاة التجارة ربع عسر القيمة، أي قيمة أموال التجارة، ويخرج الزكاة ذهبا إن كان تقويمها به، أو فضة إن كان تقويمها به بها. وباع الشخصين
ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول، فلو بدأ ببضاعة قيمتها أقل من النصاب، ولكن عندما حال الحول على البضاعة كانت بلغت نصابا يخرج الزكاة. وبعضهم قال يبدأ حساب حول البضاعة عندما تصير نصابا، يبدأ في حساب الحول، ولكن الشيخ كان يذكر الأول.
ويخرج الزكاة ذهبا إن كان تقويمها به، أو فضة إن كان تقويمها بها. ومال الشخصين الخليطين أو الأشخاص الخلطاء كمال الشخص المنفرد في قدر النصاب والقدر المفرد، فإذا حصلت الخلطة وكان المجموع نصابا أخرجوا جميعا، كما لو كان المالك لهذا المال شخصا واحدا.
عند الشافعي يخرج ذهبا أو فضة، يعني لا يخرج من البضاعة زكاة عند الشافعي ولا عملة ورقية، في زكاة التجارة نتكلم عن زكاة التجارة. بغير مذهب الشافعي. نعم.
ومال الشخصين الخليطين أو الخلطاء أو الأشخاص الخلطاء كمال الشخص المنفرد في قدر النصاب والقدر المخرج، فإذا حصلت الخلطة وكان المجموع نصابا أخرجوا جميعا، كما لو كان المالك لهذا المال شخصا واحدا، إذا كملت شروط الخلطة وهي تعلم من كتب أوسع، وهي تعلم
يعني يوجد خلطة شركة أو غير ذلك، يحسبون النصاب كأنه نصاب شخص واحد، وكذا القدر الذي يخرج زكاة كزكاة شخص واحد.
وهي تعلم من كتب الأنصار، وزكاة الفطر إنما تجب بإدراك آخر جزء من رمضان، وهو غروب شمس اليوم الأخير منه، وأول جزء من شوال، وهو حي حياة مستقرة. فإذا مات شخص قبل الغروب أو ولد بعده فلا يجب إخراج الزكاة عنه، وهي تجب على كل شخص مسلم حر عليه وعلى من وجبت عليه نفقتهم، إذا كانوا أي من تجب عليه نفقتهم مسلمين كزوجته وولده الصغير ووالديه الفقيرين، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد، وهو القمح في بلاد كالشام ومصر والرز كما في بعض نواحي الهند وأندلسيا، والذرة في نواحي من الحبشة وغير ذلك في بلاد أخرى. فيخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن كل واحد وجبت عليه نفقته على ما ذكر. وإنما تجب على المسلم إذا فضلت أي فضلت ما يخرجه للفطرة عن دينه فله مؤجلات، وعن كسوته وكسوة من عليه نفقته اللائقتين به، وعن مسكنه ومسكن من عليه نفقته اللائقين به، وعن قوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته المتأخرة عنه،
يعني الليلة التي تأتي بعد يوم العيد.
ويحرم تأخير دفعها عن غروب شمس يوم العيد بلا عذر.
أما لعذر فلا يحرم.
وتجب النية في القلب
ولو كان الدين مؤجلا. نعم، عشان هيك كنت انتبه لما اخواننا يطلبون ظهورا لبناتهم من الذهب، اذا كان نصابا كل سنه تدفع عليه زكاة يعني، ولو كان بعض ما قبضته لا في ذمته هذا الذهب هذا المال. أما في العنة الورقية إذا كان عنة ورقية ولا في ذمته هذا المال، عند الشافعي لا زكاة في العنة الورقية. أما في الذهب قل له مثلا بدي منك 500 ليرة ذهب إنجليزية، فهي ما أول سنة وثلاثة سنة وهي ما قبضتها بعد، كل سنة عليها أن تدفع زكاة.
يعني هي بتدفع استقرار المولى، هي بتدفع استقرار من هاي استقرار.
لا ما تكون خسران إذا دفعت زكاة، لا تكون خسران.
لا ما
يعني إن لم تدفع خسران.
لا
بس يعني انتبهوا، احنا عم ننبه مش عم نقول انه ما تعملوا هيك عشان ما تدفعوا زكاة، عم ننبه انه اذا عملتوا هيك بدكم تعلموا البنت ان عليها زكاة هذا المال هذا الذهب اذا مضى عليه الحول، اذا مضى عليه الحول اذا كان نصابا ومضى عليه الحول. ما انا شغلي هيك يلا على المشهور عشان الوجاهة قدام الناس، ما بنتي 500 ليرة ذهب 1000 ليرة ذهب هيك وجاهة بس قدام الناس تروح تعرف لك ياكل لك يا عم بس انت اللي موجود. ها؟ قول له خذها وانت غير لك. لا عن جد يعني نبهوا اخواتنا بهذا الامر خاصة عندكم. خفت موضوع الذهب.
كيلو ونص و 2 كيلو ان شاء الله.
يعني عنه ولا الناس عنه اخواتنا على الاقل شو اخواتنا يعني اخواتنا هي لما تكون طلباتها ما بس قصه شو قالوا عنها هلا الواحد لما يكون عنده ينتبه لهذا الامر اذا كان متعلما انه عندي مثلا انا 200 ليره ذهب 300 ليره ذهب ينتبه بس انه ما قبض انها ما قبضتها وظن انه اذا مات او اذا طلقها بيعطيها هذه لك صارت لك في ذمته تطلع زكاتك انك انا لو اقرضتك نصاب ذهب الى سنه يعني مثلا او الى خمس سنوات كل سنه ادفع زكاتها انا ادفع زكاتها كل سنه انا مش عملت فيها لكن شو يعني ليه في ذمتك هذا المال اي الامر منه سهل لا مش واحد عنده دكانه شو عم يشتغل فيها بالتجاره يقلب عروضا التجاره تبيع بدر بدر صغير هذا المال بلغ نصابا ان شاء الله تبيع بدر بلغ نصابا بلغ نصابا مضى عليه الحول طيب عندما يمضي عليه الحول يقوم هذا يعني شوف ماذا عنده من مال وماذا عنده يعني إذا كان يبيع بالذهب مثلا فهو ماذا عنده من بضاعة يقوم ما عنده بما اشتراه به من النقدين من ذهب أو فضة فإن كان اشتراه بغير النقدين فيقوم بالنقد الغالي في البلد ويخرج زكاته لو كان عم يبيع ترمس لو عم يجيب كفاح وحط له سكر عليه هيك هو عندما اشترى هذا التفاح او عندما فرز هذا المال ليشتري به هذا التفاح باي نيه؟ اليس بنيه تقريبه للتجاره لقصد الربح؟ ما شرط يتاجر بالطيارات حتى يكون في زكاه المال طيب بده يحسبهم بده يعمل حسابه ويخرج بالاخر بيعمل حسابه بيشوف قديش بقي عنده مصاري عم يستخدمها فيه يقلبها بالتجاره وما بقي عنده من هذه البضاعه بيشوف اذا كانت بلغت نصابا ومضى عليها الحول يخرج زكاتها يعني سبحان الله واحد من اخواننا فتح في ناحيه في مدينه سوبر ماركت كبيره وتعبان وقال لي بدي مين يشتغل معي كذا الله شغل شغل قلت له بنتي بلش تحسب لما فرس هذا المال وعم تشتغل بالتجارة مقلبه في التجارة لأجل الزكاة طب مين بيعلمنا هالشغلة؟ من المراد قد يدخل الواحد في شيء من غير أن يتعلم ما يجب عليه في هذه الأمور تفضل
شيخ احنا ببلدنا تكفيك رفض فتحنا في محل حتى نشتغل فيه ونسد أهداف الجمعية كالأجرة والكافة
هذا المال خاص أم مال مصلحة؟
مصلحة
هذا ما نسأل فيه أما من كان إذا كان مالا خاصا لشخص أو لأشخاص تشاركوا فيه الشركة الشرعية كما ذكرنا
بس بعد كيف تعمل إذا إنسان تاجر وبلغ النصاب
اتركوا يا سنة طيب كم الحاج أولا
وتجب النية في القلب في جميع أنواع الزكاة فتكفي مع الإفراد للقدر المفرد، فتكفي مع الإفراد للقدر المفرد زكاة كأن يروي أنها زكاة مالي، كأن يروي أنها زكاة مالي المفروضة أو صدقة مالي الواجبة أو أنها زكاة بدني
إذا كان عن زكاة البدن.
والإفراز هو عزل القدر الذي يريد أن يزكيه عن باقي ملكه ماله.
واضح هذا؟
ويجب صرفها أي الزكاة إلى من وجد في بلد المال من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن من الفقراء جمع فقير، وهو من لا نفقة على غيره واجبة له ولا يجد إلا أقل من نصف كفايته، كالذي يحتاج لعشرة ولا يجد إلا أربعة، والمساكين جمع مسكين، وهو الذي له ما يسد مسدا من حاجته لكن لا يكفيه كفاية لائقة بحاله، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله كمن يحتاج إلى عشرة فلا يجد إلا ثمانية، والعاملين عليها أي على الزكاة جمع عامل، وهو من استعمله الإمام
الخليفة
على أخذ الزكوات من أصحاب الأموال ودفعها لمستحقيها ونحو ذلك، ولم يجعل له أجرة من بيت المال. والمؤلفة قلوبهم وهم أقسام، منها من كان كافرا ثم أسلم ولم يتآلف مع المسلمين بعد فيعطى من مال الزكاة حتى تقوى نيته بالإسلام.
يعني هذا منهم، ليس هذا فقط بل هذا منهم. نعم.
وفي الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون،
ولم
يجعل له، إذا قلت ولم يجعل له أجرة من بيت المال فارجع أجر الخليفة يكون الفاعل مقدرا، ولم يجعل له عن نائب الفاعل مقدرا يجوز هذا ولا لا شيء.
وفي الرقاب وهم الأرقاء المكاتبون كتابة صحيحة أي الذين تشارطوا مع أسيادهم على أن يكون لهم الحرية إذا دفعوا لهم قدرا معينا من المال، فهؤلاء يعطون من مال الزكاة لإعانتهم على الحرية.
هذا يكون عقدا لازما من جهة السيد وعقدا زائدا من جهة المكاتب، عندما يقولون عقدا لازما يعني إذا حصل هذا العقد بينهما عقد الكتابة بين السيد والعدد لا يستطيع السيد أن يفسخ هذا العقد، عندما تسمعون أو تقرؤون عقد لازم كيف عقد الإيجار، الإيجارة مثلا إذا الواحد استأجر بيتا هذا العقد يكون عقدا لازما من الطرفين، يكون عقدا لازما من الطرفين، لا هذا يستطيع أن يفسخه ولا هذا يستطيع أن يفسخه، لكن أحيانا يكون العقد لازما من الطرفين، أحيانا يكون العقد جائزا من الطرفين، وأحيانا يكون لازما من طرف وجائزا من طرف آخر. العالية أو العالية هذا عقد جائز من الطرفين ليس عقدا لازما، إذا أعطوك شيئا أستطيع أن أرده متى ما شئت، وأنت تستطيع أن ترده متى ما شئت، هذا عقد جائز من الطرفين. أما عقد الإجارة إجارة البيت مثلا هذا عقد لازم من الطرفين، لا أستطيع أن أفسخه قبل مضي المدة مدة الإيجار، ولا أنت تستطيع أن تفسخه. أما عفو الكتابة فهو جائز من طرف المكافئ ولازم من طرف السيد، لأن السيد متى ما عمل هذا العقد معه لا يستطيع أن يفسخ هذا العقد، فيقول له السيد أنا الآن ما أريد ذلك، تقبل عبدا ظنا. أما المكافئ فله أن يرجع على ذلك، يقول أنا ما أريد أن أبقى ظنا. عبد الظن يعني غير المدبر وغير خلاص نعم ونوال المكاتبون كفالة صحيحة يوقعون من مال الزكاة سمونا في الرقاب. نعم.
والظالمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء، أي الذين استدانوا مالا من غيرهم في غير معصية ثم حل الدين وعجزوا عن رده.
يعني هذا الذي استدان مالا من غيره في غير معصية الله تبارك وتعالى وحل الدين، حكمته الديون ما عنده مال ليرد دينه، فهذا يقال مال الزكاة.
أو استدانوا في معصية وتابوا وعجزوا عن الرد.
نعم.
وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون بالجهاد ولو كانوا أغنياء فيعطون
وهم الغزاة المتطوعون
بالجهاد.
نعم.
ولو كانوا أغنياء فيعطون ما يحتاجونه للجهاد بخلاف من كان له سهم في ديوان المرتزق.
كان هناك اسماء اشخاص ممن يعطون من الخير، هؤلاء متى ما طلبوا لديار ينفرون، هؤلاء يسمون المرتزق، لهم ديوان اسمه المسدد، هؤلاء ياخذون من الخير لا يعطون من الزكاه. اما الذين يقاتلون في سبيل الله من غير المرتزق تطوعا فهؤلاء يعطون من مال الزكاة لا يحتاجونه للجهاد. نعم.
ليس معناه كل عمل خيري، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مستشفى أو مسجد أو مدرسة بدعوى أن ذلك عمل خير في سبيل الله، لأنه ثبت أن المقصود من سبيل الله في الآية ما ذكرنا، وتصرف الزكاة أيضا إلى ابن السبيل وهو المسافر أو مريد السفر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده، فيعطى من مال الزكاة ما يكفيه إذا كان سفره مباحا ولو لنزهة، ولا يجوز ولا يجزئ صرفها أي الزكاة لغيرهم أي لغيرهم.
ما حدا على الحمد لله
المزهى بالنسبة للإنسان اللي هو أسلم الجريدة وكان رمية المصر
هكذا مرض الحمد لله كم شيء.
ولا يجوز ولا يجزئ صرفها أي الزكاة لغيرهم أي لغير المستحقين لها، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن، وإنما تصرف إليهم بشرط أن يكونوا مسلمين من غير بني هاشم وبني المطلب. وأما بنو هاشم وبني المطلب وبنو المطلب فلا تحل لهم الزكاة ولو كانوا فقراء.
بارك الله فيك. ما شاء الله. كما هي. واحد كان في نزهة مثلا
سرق ماله
في سفر مباح في نزهة ما وجد ما يرده إلى وطنه، مثلا فيعطى من مال الزكاة قدرا يستطيع به ان يرجع الى وطنه. او واحد يريد ان يذهب نزهة يسافر سفرا مباحا لنزهة ما كان عنده مال بهذا فلا تشوف شغل البخار في هذا
شيخ مهم
غير هذا راكبة الديون يعطى المال لك شوف السلام ذكرت هذا إذا كان لا يجد يوم العيد وليلته ما يفضل شيئا فاضلا عن غيره وكسوته وكسوته من عليه منته ولا يجد ما هو فاضلا عنه